بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، سيدنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. وبعد، فقد قال الحق سبحانه في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. أرحب بكم أحبتي المشاهدين في برنامجكم روائع الإيمان، وقد تحدثنا في حلقات عديدة سابقة عن الدعاء والحاجة إلى الدعاء وفائدة الدعاء وشروط الدعاء وقيمة الدعاء وبركة الدعاء والدعاء والماديين والدعاء والميتافيزيقيين، كما أسلفنا حلقات عديدة. ووعدناكم أن نتوقف عند الداعين، نأخذ فصولاً من باب الدعاء عند الداعين، وعلى رأسهم أنبياء الله. القرآن الكريم ذكر علاقة الأنبياء بالدعاء، وذكر قصصهم العديدة حول الدعاء. من هنا ارتأينا أن نأخذ دروسا عملية، كما يقال دروسا تطبيقية حول الدعاء. هذه المرة نتوقف أيها الأحبة عند نبي من أنبياء الله يدعى يونس بن متى، وكيف دعا الله في ظروف حرجة قاهرة قاسية مظلمة، كما عبر القرآن الكريم: فنادى في الظلمات، ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة بطن الحوت، ولكن الله استجاب له دعاءه سبحانه، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. نتوقف عند هذه الدروس إن شاء الله في هذه الحلقات عند الدعاء، فائدة الدعاء، وسأشير إلى جوانب عديدة أيضا في الدعاء. سيأتيني البحث مفصلا، لا أستبق الحديث، عن أنه الإمام سلام الله عليه يقول كما يروي هشام بن سالم: تعرفون طول البلاء من قصره؟ قلنا: لا يا ابن رسول الله، ما نعرف البلاء الطويل من القصير. قال: إذا ألهمتم أو ألهم أحد الدعاء فليعلم أن البلاء قصير. وهذه أحد الدروس اللي نستفيدها من قصة نبي الله مولانا يونس ابن متى صلوات الله عليه، على نبينا وآله وعليه السلام، أن الإنسان الذي يدعو ويستمر بالدعاء البلاء سينقطع عنه، بخلاف الذي يترك الدعاء فسيستمر عليه البلاء، لأن عندنا في الرواية: الدعاء يرد القضاء. على أي حال، قصص كثيرة، روايات كثيرة، فمن هو نبي الله يونس، وكيف نشأ، وإلى أي البلاد بعث، وكيف صارت قصته مع قومه، ولما خرج مغاضبا، وهل خرج غضبانا، هذا الخروج يعد معصية أم طاعة، إذا طاعة لما عاتبه الله ولما ضيق عليه، إذا كان معصية فالمعصية تخالف النبوة، مثلا نشير إلى هذه الشبهات، وإن كانت أيها الأحبة ليست هدفنا الرئيسي هذه البحوث والمحاور، ولكن مرتبطة. بالتالي القرآن يقول عن لسان النبي صلى الله عليه وآله: وقل رب زدني علما، ورد في تفسيرها: أي علما بقصص أنبيائك ومنازل أوليائك. وما أروعها من قصص، كلها عظات، كلها عبر، كلها على أي الأحوال مفيدة برمتها إن شاء الله. قبل كل شيء أحب أن أشير إلى لمحة بسيطة عن نبي الله يونس صلوات الله عليه. يونس، مولانا النبي يونس أيها الأحبة، يقال أنه من أولاد نبي الله هود الذي بعث إلى قوم عاد. بسم الله الرحمن الرحيم: وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يقال هو من ذريته، هذا واحد. قول آخر على وجه السرعة يقال بعث قبل بعثة نبي الله عيسى عليه السلام 825 عام. يقال هذا الرجل الكريم كان من بني إسرائيل وبعث إلى أهل نينوى. طبعا سأشير إلى أن هذا القول بعيد ووراءه اليهود، يأتيني يمكن في ضمن الحديث. على أي حال، هذا النبي صلوات الله عليه، هذا الرجل الطاهر الكريم، بعث إلى مدينة الموصل، الموصل الحدباء اللي في التعابير التاريخية عندنا بعث إلى نينوى، والقرآن يقول وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، اختلف في الزيادة، قيل 20,000، قيل 30,000، قيل 70,000، يعني 120 أو 130 أو 170,000، هذا الذي ذكره القرآن، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. المهم، هذا النبي بعث إلى الموصل أيها الأحبة، إلى مدينة نينوى، وإلى الآن في الموصل هناك تل اسمه تل النبي يونس، اسمه تل التوبة، هناك عين ماء أيضا تنسب إليه، ويقال حتى قبره هناك، ولكن الأشهر في العراق هو على ضفاف نهر الفرات بالقرب من الكوفة، قبره الذي هو موجود الآن فعلا. على أي حال، ليس مهمنا يهمنا أين قبره، إنما يهمنا العبرة من قصته. القرآن الكريم كما لاحظت وراجعت يذكر النبي يونس عليه السلام في 6 مواضع، 4 مرات يذكره القرآن بلفظ يونس، وإن يونس لمن المرسلين، وإسماعيل واليسع ويونس، في آية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم، وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان. لكن القرآن الكريم ذكره 4 مرات بلفظة يونس، وذكر له 2 آخرين، واحد منهما ذكره في قوله تعالى للنبي صلى الله عليه وآله بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، سماه صاحب الحوت. إذن صار 5 مرات، 4 مرات يونس، ومر صاحب الحوت، ومر بلفظ آخر، وهي هذه الآية التي تلوتها على مسامعكم في بداية الحلقة، بسم الله الرحمن الرحيم وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الحقيقة ربما قبل ما أدخل إلى التساؤلات، القرآن يقول وذنوني، يعني واذكر يا رسول الله ذنون، ذنون يعني صاحب النون، النون العرب يسمون الحوت أو السمكة الكبيرة يسموها نون. على أي حال، وذنون أي واذكر ذنون يا رسول الله، وذنوني إذ ذهب مغاضبا، لما غضب صلوات الله عليه على قومه لأنه بعث فيهم فترة طويلة. سأشير، هذا النبي الكريم تعرض للافتراءات كثيرا. أولا أنا كنت ألاحظ التوراة اليوم حقيقة، يعني عندي الفصول مدونة، شيء غريب يسمونه يوناه ابن أمتاي، احنا نسميه يونس ابن متى، يوناه ابن أمتاي. لاحظوا أيها الأحبة ينسبون إليه الشيء الكثير، يعني شيء يخجل والله، اليهود كيف في التوراة يفترون على هذا النبي بهذا الأسلوب. يقولون أنه عاجله الله وجبرائيل أن يخرج من دولته من الجليل هناك في فلسطين إلى أهل نينوى في الموصل، حتى قال لربه ولجبرائيل أريد دابة، قال أن الأمر لا يستحق، الأمر مستعجل بسرعة، قال أريد نعلين، قال الأمر مستعجل، فغضب، هكذا يذكرون في التوراة، غضب من الله عز وجل. عجيب، هذا النبي يغضب من ربه، هكذا يصوره اليهود، غضب من ربه وراح إلى السفينة إلى البحر وصارت القصة. ثم يذكرون عنه أشياء كثيرة يندى لها الجبين، ما أريد أضيع أوقات الأحبة المشاهدين على اليهود. فاليهود أمة دأبت على الافتراء على النبيين، دأبت على الظلم، مو بس للبشرية والدول المجاورة والشعوب المسلمة، بل دأبت على ظلم النبيين وعلى قتل النبيين، يعني وقتلهم النبيين كما يقول القرآن الكريم، كانوا يقتلون بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ساعة وربع 70 نبيا، ثم يذهبون إلى محلهم ودكاكينهم، كأن قتل النبيين بركة. هؤلاء لم يسلم الأنبياء جميعا من ألسنتهم وأقلامهم الخبيثة. أنتوا إذا تلاحظون القرآن، ما أريد أفتري على اليهود، حتى الله جل جلاله لم يسلم من ألسنتهم، فقد اتهموا الله بالبخل. القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم: وقالت اليهود يد الله مغلولة، اتهموه بالبخل، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، ليست اليد الجارحة، المراد كناية عن كرمه، مو يد واحدة مبسوطة بل اليدان مبسوطتان. يتهمون الله عز وجل أحيانا بالفقر مو بالبخل. بسم الله الرحمن الرحيم: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وبس نسبوا إليه البخل، نسبوا إليه الفقر. أمة غريبة. أما الإسلام يعظم النبي يونس. أنا من ضمن الأحاديث التي دونتها النبي صلى الله عليه وآله يقول: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. لاحظوا الحديث: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، هذا حديث. حديث آخر بسم الله، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من ادعى أنه أفضل من يونس، من قال أنا خير من يونس ابن متى فقد كذب. النبي صلى الله عليه وآله يقول: من قال أنا خير من يونس ابن متى فقد كذب. لهذا علي بن الجهم هذا المرتزق اللي كان من جلاوزة المتوكل، وقبله كان مع المأمون، وإلا تاريخ سيء هذا الرجل علي بن الجهم اللي دخل على المتوكل قال له: يا أمير إن أهلي عقوني ظلموني. قال له: ويحك شنو صار؟ قال له: إن أهلي عقوني فسموني عليا. قال له: ما ألطف ما أتيتنا به، يعني خوش حيلة، أعطوه 10,000، وكأن بغض علي يستحق 10,000 دينار من بيت مال المسلمين. يا لانتكاسة الضمير، ويا لحقيقة مهزلة الخلافة اللي تحولت في عهود هؤلاء الجبابرة والظالمين. علي بن الجهم لما يسأل الإمام الرضا عليه السلام يقول له: أين أنت من عصمة الأنبياء؟ في قصة طويلة. يقول له: كيف هذا يونس؟ القرآن يقول: فظن أن لن نقدر عليه. فسر القدرة أيها الأحبة بالقدرة، يعني ظن يونس والعياذ بالله أن الله لا يقدر عليه. الإمام لفت نظره قال: ليس هذا. الإمام صلوات الله عليه يقول: فظن أي استيقن، يعني كان عنده يقين أن الله لن يقدر عليه رزقه، أي لا يقتر عليه رزقه، مو الله ما يقدر عليه. وليس معنى الآية من القدرة والاستطاعة، يعني ظن أن الله ما يقدر عليه، إذا ظن فقد كفر. الإمام الرضا عليه السلام قال لعلي بن الجهم. إذن فظن أن لن نقدر عليه، الإمام فسرها بآية أخرى، كما استدل الإمام صلوات الله عليه بآية أخرى: والقرآن يفسر بعضه بعضا، وأما إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه. قدر يعني قتر. يونس خرج من قومه أيها الأحبة لأنه علم واستيقن أن الله لا يقتر عليه رزقه. إذا هذول ما يؤمنون، أنا أكثر من 30 أو 33 سنة فيهم أدعوهم إلى الله لا يؤمنون، أذهب إلى قوم آخرين أدعوهم إلى الله عز وجل. هكذا فكر. إذن فالأئمة يبرئونه من المعصية. إن سألني سائل يقول: سبحانك إني كنت من الظالمين. هو النبي دا يقول، النبي يونس يقول: إني كنت من الظالمين. لاحظوا أيها الأحبة، الأولياء دائما لا يعترفون بعبادتهم، لا يعتقدون بعبادتهم لائقة بحضرة الله تعالى، ينزلون أنفسهم دائما منزلة المقصرين. لهذا إذا تلاحظ حتى موسى يقول: إني ظلمت نفسي. فالظلم تفسيره شنو؟ وضع شيء في غير موضعه. أو حتى ربنا الكريم في القرآن الكريم لما خاطب آدم وحواء أب وأم البشر شنو قال؟ فتكونا من الظالمين. المرحوم الطباطبائي رضوان الله عليه، العلامة الطباطبائي، له كلمة جدا رائعة في هذا المعنى، يقول: أراد الله بذلك الابتلاء أن يدنيه منه ويربيه ليطأ بساط القرب بقدم مبرأة في مشيها من تمثيل الظلم فضلا عن نفس الظلم. أنا لا نقول أنه عاصي، ولكنه ترك الأولى. رحم الله أستاذنا الجليل القدير آية الله السيد محمد رضا الشيرازي رضوان الله عليه، سمعته أكثر من مرة، كان له رأي فقهي، له رأي أيها الأحبة يختلف عن آراء الفقهاء والعلماء والمفسرين. كان يقول: حتى الأنبياء حتى ترك الأولى لا يرتكبونه. لا مجال الآن للدخول في الاستدلال والتفاصيل. كان له رأيه الخاص رضوان الله عليه. في كل الأحوال لعله أكثر ما نستطيع قوله أن الله عز وجل أراد أن يجعل منه درس عبرة إلينا، أراد أن يهذبه، أراد أن يعلمه، وليس معصية خروجه. فأي إنسان عادي لو كان يخرج من قومه الإرهابيين المجرمين الكفرة ما كان يلام، ولكن يونس عليه السلام بما أنه نبي كان المفروض ينتظر إلى أن يأمره الله خروجه، ما كان معصية، لا شك كان خروجه طاعة، ولكنه كان الأولى أو الأفضل أن يبقى حتى يأتيه أمر السماء، لأنه في الواقع هو طلب من الله نزول العذاب، والعذاب كاد أن ينزل عليهم بعد 3 أيام يوم الأربعاء. هو ليلة الأربعاء شاف بوادر العذاب والدخان الكثيف والحرارة والدخان الأسود، عرف أن العذاب مصبحهم يوم الأربعاء. للعلم أكثر من قوم أهلكهم الله يوم الأربعاء وفي الصباح دائما، فأخذتهم الصيحة مصبعين في قضية ثمود قوم صالح، ذولا في الحجاز إلى الآن مدائن صالحا موجودة. على أي حال، في رحاب هذا النبي أولا أمر على نشأته بسرعة إذا يسمح الوقت. هذا النبي الكريم أيها الأحبة هكذا نعتقد فيه، أنه لم يعصي ولم يرتكب ذنبا، ولا نذهب إلى ما ذهب إليه المفسرون من غير مدرسة أهل البيت، ما أريد أناقش الآراء، وإلا عشرات الكلمات يندى لها الجبين. بعضهم يقول في رحاب هذا النبي، الإمام الصادق عليه السلام له رواية جميلة يقول: النبي داود صلوات الله عليه وألن الحديد لداود، بعد داود معروف، يا جبال أوبي معه، أوبي فسرت إما أن تسير معه أو تردد ما قاله من ذكر، كان يتصرف بالكون داود مهين. زين، في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: روحي فداه. هذه القصة عن نشأة يوسف حتى يونس حتى نعرف هؤلاء الأنبياء، صحيح هم بشر لكنهم مميزين ومعصومين وعظماء، والله عز وجل اصطفاهم، نعم ابتلاهم ليكونوا درس عبرة. على أي حال، يونس النبي، الإمام الصادق يقول أن داود عليه السلام سأل الله عز وجل، قال له: يا رب أرني قريني في الجنة ونظيري في منازلي فيها، أريد تعرفني عليه اللي وياي بدرجتي بطبقتي إلى آخره. فأوحى الله إليه قال: ذاك يونس ابن متى. فسأل عنه إلى أن وصل إلى بيته وقد قاد معه ولده سليمان، وهذا مهم في دروس العلم، في المحاضرات العلمية الدينية إلى آخره، في المساجد في الحسينيات لازم تودي ابنك تزرع فيه المثل والقيم. فأخذ ولده سليمان ووصل يسأل عن العنوان، وصل إلى بيت من سعف، يعني حياة بسيطة متقشفة، بيت من سعف. فسأل عنه، قيل إنه في سوق الحطابين، تلقوه هناك أهل عائلته قالوا. فذهب النبي داود وولده سليمان، في قصة مفصلة أختصرها، هدفنا العبرة والاتعاظ، ذهب إلى تلك المنطقة إلى سوق الحطابين، سأل عنه، قيل إنه سيأتي الآن، انتظروه انتظروا. إلى أن أجى رجل وعليه وقر من حطب، حمل كبير من الحطب، حينها سأل هذا، قيل نعم. فجاء هذا الرجل وهو حامل الحطب الكثير على رأسه، سلم وقال: من يشتري طيبا بطيب. حينها هنا فزع إليه مثل ما نقول السماسرة، الدلالون، المشترون، الزبائن، هذا يساومه وذاك، إلى أن باعه لأحدهم دققوا يم العبارة، من يشتري طيبا بطيب، المؤمن يأكل حلال ويبيع حلال ويشتري حلال، يأكل طيب يبيع طيب، على أي حال. فهذا والده يونس النبي العظيم الشامخ صلوات الله عليه. موضع الشاهد أيها الأحبة، حينها باع تلك الأحطاب أو الحطب اللي كان على رأسه لبعض الزبائن، وحينها سلم وصافح على صافح داود وولده واقتادهما إلى منزله، في قصة طويلة اختصرها. أخذهم إلى منزله، في الطريق اشترى طحينا وذهب إلى البيت فعجنه وخبزه في نقير له، على أي حال، وأشعل النار، في قصة مفصلة. ثم عنده مطهرة ملأة، إبريق فيه ماء ملأة، وقال كلوا بسم الله. صار يأكل من هذا الرغيف، من هذا الخبز، لقمة، ما رفع لقمة إلا قال بسم الله، ما وضعها في فمه إلا وذكر الله، ما ازدراها إلا وشكر الله وحمده. وهكذا صار يفعل لقمتين ثلاث، نعم، ثم التفت رفع طرفه إلى السماء، قال أي رب، أي رب، من ذا الذي أنعمت عليه ووسعت عليه مثلي فقد صححت سمعي وبصري وقواي وجسمي، وسقت إلي حطبا لم أزرعه ولم أحرسه ولم كذا، وجعلته رزقا لي، ثم سقت إلي من يشتريه مني، ثم رزقتني هذا الطعام، اشتريت بثمنه هذا الطعام، وصححت جسدي وجسمي، وجعلتني آكله بشهوة، يعني بشهية، فلك الحمد أي رب، فلك الحمد أي رب. وظل هالشكل يحمد الله. داود التفت لولده قال يا بني انطلق بنا، فإني ما رأيت عبدا أشكر لله من هذا الرجل. إذن هذا متى، هذا متى الذي تتناوله التوراة بأوصاف عجيبة وغريبة، ما علينا. هذه نظرة الإسلام، نظرة أهل البيت، الرواية اللي يرويها الإمام الصادق عليه السلام عن نشأة يونس وأبوه هذا الرجل ووالده هذا الرجل متى رضوان الله وسلام الله عليه. موضع الشاهد، خلنا نجي إلى حديثنا. يونس هذه نشأته، بعث إلى الموصل، في التاريخ، في الأخبار، في الروايات، في التفاسير عندنا، بعث إلى قومه في الموصل في نينوى كما أسلفنا من ذي قبل، وله من العمر 30 سنة، كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، عمره 30 سنة. فمكث فيهم 30، وقيل 33 في رواية أمير المؤمنين 33، أي بلغ 63 عاما بعمر رسول الله، بعمر أمير المؤمنين صلوات الله عليهما وآلهما. صار عمره 63، 30 سنة عمره بعث، 33 سنة مكث عندهم، صار 63، ولم يؤمن به من العدد السالف الذكر اللي القرآن ذكره وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون إلا رجلان. هاي مصيبة، يعني من 120 أو 130 على الاختلاف في تفسيرها الآية، أو 170,000 فقط رجلان. العجيبة الروايات والتفاسير تذكر اسمهما لقلتهما، مو كثيرين. واحد كان رجل، واحد منهما يدعى روبيل والآخر يدعى تنوخة أو تنوخة، بس رجلان آمنا بالنبي يونس ورسالته، وأما قومه فقد كفروا. لهذا القرآن يذكر غضبه، دعاهم، حاول وياهم، صرف كل شبابه معهم من عمر 30 إلى أن أصبح 63، لم يؤمن به إلا رجلان، يعني في خلال 33 سنة، يعني شيء غريب، يعني يطلع معدل كل 16.5 سنة يؤمن به رجل. يعني فعلا مأساة، هذه معاناة الأنبياء كبيرة، معاناة الأنبياء كثيرة. الحاصل، لهذا القرآن يذكره بهذا الوصف، بسم الله الرحمن الرحيم.